بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 77 من درس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ بابا جديدا، باب سجود السهو وغيره. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة تحت باب سجود السهو وغيره، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
أحسنت. هذا الحديث الأول في هذا الباب، باب سجود السهو وغيره، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، باب سجود السهو وغيره. إذن هناك أيضا سجود آخر وغيره المراد به سجود التلاوة وسجود الشكر. إذن هناك سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وهذا الباب ذكر فيه الحافظ رحمه الله أحاديث هذه الأنواع من السجود، أحاديث سجود السهو، أحاديث سجود التلاوة، وأحاديث سجود الشكر. ولكل نوع من هذه الأنواع من السجود أحكامه الخاصة به، وهنا إضافة السجود إلى السهو وما ذكر معه من إضافة الشيء إلى سببه. سجود السهو فسمي السجود السهو، فأضيف السجود للسهو لأن السهو هو سبب السجود، وهكذا أضيف سجود تلاوة، أيضا أضيف السجود إلى التلاوة لأن التلاوة سببا لهذا السجود، لأنه يتلو القرآن فجاءت سجدة بالقرآن فسجد فهي سبب سجوده. وهكذا الشكر، فأضيف السجود إلى الشكر لأن الشكر هو سبب هذا السجود، فإضافة السجود من إضافة الشيء إلى سببه، أي باب السجود الذي سببه السهو، سببه التلاوة، سببه الشكر. والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. قال في القاموس المحيط: سهى في الأمر نسيه وغفل عنه. والمراد هنا سجود السهو نسيان شيء من الصلاة، نسيان شيء من الصلاة. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. هذا الفرق بين السهو فيه والسهو عنه. السهو فيه تركه من غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. ومنه قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. إذن تركوا هذه الصلاة، تركوا خشوعها مع العلم، فهو سهو عنه، سهو عن الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، المجلد الثاني 430. سجود السهو، نتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة من السجود: الذي جاءت الحديث في هذا الباب بشأنها. سجود السهو تعريفه سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو شك. إذن سجود السهو سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل، ليجبر الخلل والنقص الذي حصل في صلاته سهوا بزيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة. فلا تشرع لمن ترى ركنا، لمن ترك ركنا أو واجبا أو سنة متعمدا، لا، سجود السهو فقط لمن سهى، لمن تركها ناسيا غافلا، أما من تركها متعمدا فلا يشرع له سجود السهو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يشرع سجود السهو للسهوي لا للعمد عند جمهور العلماء. ذكر ذلك في الاختيارات الفقهية صفحة 61 لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يشرع للسهوي لا للعمد عند الجمهور. من أهل العلم عرف سجود السهو قال: هما سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده وهو جالس لسهو في الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. هذا أيضا تعريف عند بعض العلماء لسجود السهو: سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده وهو جالس لسهو في الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. وقد ورد في سجود السهو أحاديث كثيرة، وأهمها حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، الحديث الذي قرأه أخوكم قبل قليل، أول حديث في هذا الباب، باب سجود السهو وغيره. ويأتي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، حديث عمران، حديث عبد الله بن مسعود، كلها مذكورة هنا في الكتاب ستأتي. ولسجود السهو والأحاديث التي جاءت فيها أربعة أنواع. الأول في النقص، النقص في الصلاة، ويأتي حديث عبد الله بن بحينة أول أحاديث الباب. الثاني في الزيادة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الزيادة في الصلاة، ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتم صلاته. وأيضا يأتي في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين. الثالث الشك في الزيادة أو النقصان، إذا لم يترجح عنده أحدهما، وهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سيأتي. والرابع الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. هذه سيأتي تفصيلها، وهي أسباب سجود السهو: إما أن يكون السبب نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة أو شك في الزيادة أو النقصان ولم يترجح عنده، أو الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما. فهذه كلها الأحكام ستأتي في هذا الباب. مشروعية سجود السهو من محاسن هذه الشريعة، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، لا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة. وقد وقع سهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة، وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته، وفيه إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا النوع الأول من السجود، سجود السهو. النوع الثاني سجود التلاوة. سجود التلاوة هي سجدة واحدة عند قراءة أو استماع لآية فيها سجدة، لا يشترط لها طهارة ولا استقبال للقبلة إذا كانت خارج الصلاة. هذه السجدة لها ذكر معين ورد في السنة، سجدة التلاوة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذه سجدة التلاوة يأتي الكلام عنها في شرح الأحاديث. النوع الثالث من السجود الذي سيأتي ذكره في الباب سجود الشكر. سجود الشكر يكون بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة أو بسبب أمر يسر به الإنسان، خبر سار، بشرى سارة، فيسجد لله عز وجل سجدة واحدة، هذه سجود الشكر لله عز وجل، وليس له تكبيرة ولا دعاء خاص ولا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة ولا سلام، هي سجدة شكر فقط لله عز وجل، تفعل كلما وجد سببها من ليل أو نهار وفي أي مكان، هي سجدة، هي ليست صلاة، هي سجدة الشكر سجدة واحدة. فيأتي الكلام عنها أيضا في آخر هذا الباب. حكم سجود السهو الذي أول هذه أحاديث هذا الباب تتعلق بسجود السهو. فسجود السهو ذكرنا أن سجود السهو سجدتان، يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده وهو جالس لسهو في الصلاة حصل له نسيان في الصلاة، غفلة في الصلاة، فغفل عن فعل ركن أو واجب أو سنة من سنن الصلاة، غفل عنها، سهى عنها، نسيها، فعلمها بعد ذلك فيسجد للسهو. يأتي الكلام عن حكام حكم سجود السهو. حكمه فعند الحنفية سجود سهو واجب في الزيادة والنقصان، وعند المالكية سجود سهو واجب أيضا كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد مجرد الأول 236، أيضا في المدونة في المجرد الأول 126 أنها واجب في مذهب المالكية، سجود السهو واجب، كما ذكرنا عند الحنفية أيضا كما ذكر في كتاب الهداية في المجرد الأول صفحة 80 أنها واجبة، أيضا سجود السهو واجب عند الحنفية وعند المالكية. عند الشافعية سجود السهو سنة ليس بواجب كما ذكر النووي في المجموع في المجلد الرابع 152. عند الحنابلة سجود السهو واجب تبطل الصلاة بتركه كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتاب المقنع في المجلد الأول 527 صفحة. هذه المذاهب، فجمهور المذاهب على أن السجود سهو واجب فرض، وعند الحنابلة تبطل الصلاة، وعند غيرهم يكون آثما لكن الصلاة صحيحة لأنه لم يتعمد. قال الشوكاني رحمه الله: قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ما هو بصيغة الأمر فكان هذا واجبا، ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي ليست بواجبة فالسجود لها مسنون لأن الفرع لا يزيد على أصله. كلام الشوكاني رحمه الله، هذا المحقق من العلماء رجح القول بوجوب سجود السهو في الصلاة الفريضة أو في ترك واجب من الواجبات، هو واجب، أما إذا ترك سنة من سنن الصلاة ناسيا فالسجود السهو سنة لأنه ترك سنة، فالسجود لها مسنون. قال: لأن الفرع لا يزيد على أصله، يعني في الحكم. كلام الشوكاني في السيل الجرار في كتابه السير الجرار في المجلد الأول 274. كذلك الصديق حسن خان رجح القول بالوجوب ما عليه جمهور العلماء في كتابه الروضة في المجلد الأول 129. كذلك أيضا الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صفحة 273 رجح القول بالوجوب. فهذا حكم سجود السهو. وتأتي الأحاديث، ويأتي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم ليسجد سجدتين، سجدتي السهو أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود الذي سيأتي وهو حديث في الصحيحين. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. حديث فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. كذلك حديث ثوبان أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدهما يسلم. حديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وهو في صحيح سنن أبي داود 1038. سيأتي الحديث: لكل سهو سجدتان، يعني واجب. فالأدلة دلت على وجوب سجود السهو، فمن تركه متعمدا، فمن سهى في صلاته وترك سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام فهو آثم، فهو آثم، وصلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم. هذه بعض ما يتعلق بسجود السهو. أما حديثنا حديث الأول في هذا الباب فهو حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، يعني ولم يجلس، قال يعني لم يجلس للتشهد الأول، صلى الركعة الأولى في الظهر ثم الركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة، لم يجلس للتشهد الأول. فقام الناس معه صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى الصلاة، انتهى من صلاة 4 ركعات الظهر، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، كبر، قال الله أكبر قبل السلام، قال الله أكبر وهو جالس، وسجد سجدتين، الله أكبر سجد ثم جلس، الله أكبر ثم الله أكبر، سجدة ثانية، سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم، ثم سلم. أخرجه 7، وهذا لفظ البخاري. 7 هم 6 وأحمد في المسند، 6 هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء 6 مع الإمام أحمد في المسند 7، أخرجه 7، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم نفس الحديث: يكبر في كل سجدة وهو جالس، يعني يقول الله أكبر، يسجد السجدة الأولى للسهو، ثم يقول الله أكبر، يرفع من السجدة الأولى، ثم يقول الله أكبر، يسجد السجدة الثانية، ثم يرفع من السجدة الثانية الله أكبر وهو جالس. وسجد الناس معه، تابعوه لوجوب المتابعة للإمام، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، ما نسي من الجلوس، يعني سجد السجدتي السهو جبرا لما نسي وسهى عنه من الجلوس في التشهد الأول. هذا معنى مكان ما نسي من الجلوس، فجبر ما نسيه في الصلاة من جلوس التشهد الأول، جبره بسجدتي السهو، بسجدتي السهو قبل السلام. هنا قبل السلام. الحديث فيه 4 مسائل، حديث فيه 4 مسائل. المسألة الأولى هي حكم من نسي التشهد الأول، والحديث دل على أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أنه لا يرجع، يعني لا يعود إلى مكانه، لا يعود إلى مكانه، لأنه استوى قائما، أو يجبره بسجود السهو قبل السلام، لقوله الراوي عبد الله بن محينة: قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وقد دلت زيادة ابن خزيمة أيضا، جاء عند ابن خزيمة زيادة على أن الإمام لا يرجع ولو سبح به المأموم، لو قال المأموم سبحان الله للإمام سبحان الله، فمن أهل العلم قال لا يرجع، وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائما. أما لو نبه قبل أن يقوم ويستتم قائما الآن هو سهى ولم ينتبه فقام، الآن هو في حالة القيام لم يستوي قائما، وقيل له سبحان الله يرجع سواء كان إماما أو منفردا، فالسهو يحصل. فإذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائما لا يرجع، أما إذا ذكر السهو قبل أن يستتم قائما يرجع. هذا القول الراجح عند بعض العلماء، لأنه لا يرجع إذا استوى قائما. لماذا؟ لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام. لكن إن ذكره قبل أن ينهض، قبل أن ينتقل إلى الركن الثاني، فيجلس وليس عليه شيء، فقط عليه سجود السهو. وقد خص بعض الفقهاء سجود السهو في باب النقص بنقص الواجبات، قالوا سجود السهو ما يكون إلا في الواجبات، فرائض الصلاة، واجبات الصلاة. أما نقص الأركان كنسيان سجدة فلا تجبر به بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان بها. وهذا صحيح، لأن الركن لا يجبر بسجدتي السهو. فمن نسي ركنا أو سهى عن ركن من أركان الركعة، هذه الركعة كلها باطلة، عليه أن يعيد الركعة كاملة ثم يسجد للسهو بسبب سهوه. فعليه أن يأتي بهذا الركن بالإضافة إلى سجود السهو، هذا هو الراجح. أما ترك السنن، سنن الصلاة، فالراجح أنه أيضا يسجد لها للسهو. وبعض أهل العلم قالوا أنه لا سجود لمن ترك السنن سهوا، سنن الصلاة، قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها، هكذا قالوا. لكن الراجح وما قال به بعض أهل العلم أنه يسجد إذا كان من عادته الإتيان بهذه السنة من سنن الصلاة، كجلسة الاستراحة أو كغيرها من سنن الصلاة. فإن لم يكن من عادته، قالوا إذا كان من عادته أن يأتي بهذه السنة فيسجد. وهذا الراجح، لأنه يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5166. فهذا حديث ثابت، لكل سهو سجدتان، فلكل لفظ العموم من ألفاظ العموم، فتدخل فيه الواجبات والسنن والأركان، فكل سهو له سجدتان، سجدتا السهو. فهذا الراجح في هذه المسألة. المسألة الثانية في الحديث حكم متابعة المأموم لإمامه في السهو. أيضا الحديث دل على أن المأموم يتابع إمامه. الصحابة رضي الله عنهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام ولم يجلس التشهد الأول قاموا معه. فالمأموم يتابع إمامه، إذا قام عن التشهد الأول ناسيا لا يجلس، والإمام قائم بدأ في الركعة الثالثة وهو جالس، هذه مخالفة للإمام، هي مخالفة للإمام. والواجب المتابعة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد إذا ركع فاركعوا، يعني متابعة الإمام واجبة. فهذا هو الراجح. المسألة الثالثة حكم التشهد الأول. بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن التشهد الأول واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد له سجود السهو، وقالوا التشهد الأول ليس بركن، لأن الركن لا يجبره سجود سهو. هذا قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وقول طائفة أيضا من أهل العلم ومن السلف، إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وأبو ثور وداود الظاهري وحكى الطحاوي أيضا مثل هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله، ذكر هذه الأقوال حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 210. وبعض أهل العلم قالوا الحديث دليل على عدم وجوب التشهد الأول، لأنه لو كان واجبا لرجع إليه، وهذا فيه نظر. فالراجح والصواب القول الأول، أن التشهد الأول واجب وليس ركنا، واجب من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا يكون آثما، من تركه ساهيا ناسيا فعليا يسجد سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. فالتشهد الأول الراجح أنه واجب وليس بركن، ولو كان ركنا لعاد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في الحديث مسألة نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية البشر أم لا؟ الحديث دليل على وقوع السهو والنسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السهو من النسيان، والنسيان من طبيعة البشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت في الصلاة ذكروني. فهذا دليل صريح على وقوع السهو والنسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينه ليختدوا به فيما شرعه لهم عند السهو. وهذا كلام لابن القيم في كتابه الزاد، زاد المعاد في المجلد الأول 285. ومن أهل العلم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، وهذا في رد لهذا الحديث المتفق عليه، ويستدلون بحديث لا أصل له، حديث إني لا أنسى أو أنسى لأسنة، هكذا حديث لا أصل له، جاء في الموطأ من بلاغات الإمام مالك رحمه الله في الموطأ التي لم توجد وهي ضعيفة لأنها معضلة أو منقطعة. هذه البلاغات بلغني قال الإمام رحمه الله، فهي من البلاغات لا أصل لها. ثم أن ظاهر هذا الحديث أني لا أنسى أو نسى لأسنة، هذا الحديث ظاهره معارض لحديث عبد الله بن مسعود ثابت في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، فلا يعارض بحديث ضعيف لا أصل له. هذا هو الراجح. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود: فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك.
هذه الروايات جمعها الحافظ ابن حجر هنا لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي, صلاتي العشي, والعشي عند العرب الوقت ما بين زوال الشمس وغروبها, هذا يسمى عشي عند العرب, وجاء في القرآن وجاء في الأحاديث. فإذا جاء هذا اللفظ العشي هو الوقت ما بين زوال الشمس وغروب الشمس, يعني أول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس, صلاتي العشي. إذن الصلاتان ما بين زوال الشمس وغروب الشمس, وهما صلاتا الظهر والعصر, هما ما بين زوال الشمس وغروب الشمس. فهذا هو العشي, إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. هذه اللفظ لم تحدد, لكن جاء بعد ذلك في رواية مسلم صلاة العصر, وهذا الصحيح هي صلاة العصر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني صلاة العصر, صلى بهم ركعتين, هي أربع ركعات العصر, لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد, تحرك ومشى صلى الله عليه وسلم وأمسك بهذه الخشبة في مقدم المسجد. هذا لفظ البخاري, لفظ مسلم ثم أتى جذعا في قبلة المسجد, جذع نخلة أمسك به, استحرك صلى الله عليه وسلم من مكانه فوضع يده عليها, على هذه الخشبة, على هذا الجذع, على هذا الجذع. جاء في رواية كأنه غضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم له المهابة وله التعظيم, وكان كأنه غضبان من بعد الصلاة, فهاب أبو بكر وعمر لتعظيمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس المسرعون الأوائل خروجا من المسجد, وهذا موجود في جميع المساجد, فيما الناس ما عنده شغل, ما عنده مواعيد, عنده حاجات, وجاء لأداء الصلاة الفريضة. فلما يسلم الإمام ينصرفون مباشرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقام من مكانه, خرج سرعان الناس, فقالوا الصحابة الحضور, قالوا قصرت الصلاة, صلاة العصر صارت ركعتين, ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين, يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لأن في يديه طولا, لأن في يديه طولا أطول عن الأمر الطبيعي, عن اليدين الطبيعيتين. وهذا الرجل هو الخرباق ابن عمر رضي الله عنه, صحابي اسمه الخرباق ابن عمر, لقبه ذو اليدين. فهذا هو حديث ذو اليدين, يعرفه الفقهاء, ويذكر في كتب الفقه حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة, هذا هو الحديث. فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. لم تقصر يا رسول الله, أنت صليت ركعتين وهي أربع ولم تقصر, إذن نسيت. لذلك قال الصحابي بلى قد نسيت يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى التي أشار لها الحافظ في آخر الحديث ولأبي داود, فقال أصدق ذو اليدين, أشار النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر من الصحابة صدق ذو اليدين أنا نسيت, فأومأوا أي نعم. وهي في الصحيحين بلفظ قالوا, الصحابة هنا قالوا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين إن أنا نسيت, قالوا نعم يا رسول الله أنت نسيت. خلاص هنا النبي صلى الله عليه وسلم تيقن أنه نسي, فاستقبل القبلة وأكمل الصلاة, قام الصحابة وأكملوا معه, ولم يكبر تكبيرة جديدة لا للانتقال ولا للإحرام, أكمل الركعة الثالثة ثم الركعة الرابعة، فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين. هنا ظاهر الحديث أنه لم يكبر تكبيرة، استقبل القبلة ولم يكبر تكبيرة، فصلى ركعتين ثم سلم، انتهى من ركعتين ثم سلم. بعد السلام ثم كبر فسجد مثل سجوده، هنا سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. بعد السلام فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. إذن هذه التكبيرات واردة. الله أكبر للسجدة الأولى من سجود السهو، ثم الله أكبر للرفع من السجدة، ثم الله أكبر للسجدة الثانية، ثم الله أكبر للرفع من السجدة الثانية. وهنا في الرواية لم يذكر السلام، لم تذكر أنه سلم، يذكر أنه سلم بعد سجود السهو، لكن جاءت زيادة هذه ثابتة، التسليمة الثانية، تسليمة بعد سجود السهو، ثبتت في حديث عمران كما سيأتي، وهو عند الإمام مسلم في الصحيح وعند أبي داود والنسائي، فهي تسليمة واحدة بعد سجود السهو، بعد سجود السهو. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين، سلم بعد التشهد الأول فنسي ركعتين من صلاة العصر، ولما علم استقبل القبلة وصلى الركعتين، أكمل 4 ركعات العصر وسلم بعد التشهد صلى الله عليه وسلم، ثم سجد للسهو بعد السلام. ولم يذكر هنا أنه ذكر التشهد مرة ثانية، لم يذكر، فليس هناك تشهد مرة ثانية، هما سجدتان فقط ثم سلام، ثم سلام عليه هذا الحديث. آخر رواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر في ذكري لهذه الروايات قال وفي رواية لها، رواية لأبي داود، لأنه شار هناك ولأبي داود، فقال أصدق ذو اليدين فأوما أي نعم، وهي في الصحيحين، هذه زيادة أبي داود. ثم قال وفي رواية له، يعني في رواية لأبي داود، ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. هذه الزيادة منكرة عند أهل العلم، فرواية أبي داود هذه الأخيرة ضعيفة، زيادة ضعيفة لا تصح، ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، يقنه من اليقين والعلم حتى أعلمه الله عز وجل أنه نسي، لكن هي لا تصح، زيادة منكرة وهي ضعيفة في ضعيف سنن أبي داود 217 أو حديث 1012، حديث رقم 1012 في ضعيف سنن أبي داود ضعيفة. هذا الحديث أيضا فيه 4 مسائل، فيه 4 مسائل. المسألة الأولى، الحديث دليل على أن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر قريبا وجب عليه إتمامها فورا، ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين، ثم أيضا تقدم وأمسك بالجذع وبالخشبة التي في القبلة، إذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وترك استقبال القبلة واستقبل الصحابة يسألهم، والتفت إلى ذي اليدين وتكلم معه، فهذا كله لم يضر الصلاة. لا يمنع من ذلك، من صحة صلاة ومن سجود السهو، كلامه كلام الإمام أو انتقاله من موضعه، لأن ذلك مبني على اعتقاده تمام صلاته، يعتقد تمام صلاته، فصار هذا الكلام كأنه أثناء الصلاة من غير عمد لمصلحة الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، هذا كلام عمد لكنه لإصلاح الصلاة، فهذا لا يضر، لا يضر في الصلاة. أما من يتيقن من المأمومين أن الإمام قد سهى وأن الصلاة لم تتم، فإنه يبقى في محل الجلوس ولا يتكلم ولا ينصرف. إذن لو حصل عند أحد من الناس أنه يصلي العصر أو الظهر أو أي صلاة من الصلاة الفرائض ثم قام الإمام ثم سلم الإمام من التشهد الأول لم يكمل صلاته، والمأموم يعلم ذلك فيبقى في مكانه، يبقى في محله ينتظر حتى ينبه الإمام، ينتبه الإمام لأن الإمام قد يكمل الصلاة، فأنت يبقى في مكانه لا يتكلم لا ينصرف، ينتظر لأنه في اعتقاده أن الصلاة ناقصة، الصلاة لم تتم، فينتظر الإمام. إذا نبه الإمام واتجه إلى القبلة وأكمل الصلاة هو في مكانه، لم يتكلم لم ينصرف، ثم يتابع الإمام حتى يتم الإمام الصلاة ويسجد السهو ويتابعه إلى انتهاء الصلاة، وليس في ذلك شيء. أما ما يحصل من بعض الناس في هذه الأيام من اللغط في المساجد في بيوت الله عز وجل، ويتكلمون وترتفع الأصوات في المساجد، ومنهم من ينصرف غاضبا من المسجد لسهو الإمام، فهذا ليس من الفقه في الدين، هذا من الجهل بالدين. فعلى المسلم أن يكون فقيها في دينه، ينتظر، فالمأموم ينتظر ويبقى في مكانه حتى ينتبه الإمام وينبه، ثم الإمام يكمل صلاته، فعليه أن يتابع مع إمامه ولا يعيد الصلاة مرة أخرى. والصحابة رضي الله عنه هنا تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم ومن ذي اليدين ومن الصحابة، تكلموا صدق يا رسول الله، تكلموا قالوا، لكن كل ذلك لمصلحة الصلاة، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. هكذا أيضا لو زاد الإمام في الصلاة ونبهوه ولم يرجع، زاد الآن صلى وجلس للتشهد الثاني ثم قام يصلي الركعة الخامسة في الظهر أو العصر أو العشاء، والناس نبهوه، فمن كان على يقين بأن الإمام زاد لا يتابعه، يبقى في مكانه في جلسة التشهد، لا يتابع الإمام في الزيادة، بل يجلس وينتظر حتى يسلم بهم. هكذا قال بعض أهل العلم، والانتظار أحسن. ممكن لهذا المأموم إذا صلى الأربع مع هذا الإمام صلاة العصر أو الظهر أو العشاء أو المغرب، قام الإمام يزيد ركعة زيادة، فالمأموم مخير إما أن ينتظر الإمام حتى يجلس مرة أخرى للتشهد ويتشهد معه ويسلم معه، وهذا الأفضل، والمأموم أيضا مخير بأنه يسلم قبل الإمام وينصرف لأنه انتهى، أتى بالصلاة كاملة والإمام زاد فيها، فهذان الاحتمالان كلهما وارد، والعلماء قالوا بهذه الأقوال، وابن تيمية رحمه الله رجح لأن الانتظار أحسن كما في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 53. والصحابة هنا رضي الله عنهم التبس عليهم الأمر، خشوا أن يكون قد جاء تغيير في الحكم الشرعي، لذلك سلموا معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نقص من الصلاة، وخرج من خرج من الناس من الصلاة، لأن الزمان زمان وحي في أيام الصحابة رضي الله عنهم، زمان نسخ للأحكام الشرعية، أما في أيامنا فقد انتهى الأمر، لم يبقى إلا السهو، فمن تيقن أن الإمام زاد في صلاته ينتظر، يبقى في مكانه لا يتابع الإمام في الزيادة. هذا القول الراجح، ومن أهل العلم قالوا لا يتابع، يتابع لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية في الحديث، حديث دليل على أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى يثبت من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده، وإنما أقبل على الصحابة فسألهم أصدق ذو اليدين، ولولا أنه سيرجع إلى قولهم لما سألهم. كذا يدل عليه حديث ابن مسعود الذي سيأتي أيضا، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا يا رسول الله. سيأتي. فهنا الإمام لا يرجع إلى قول واحد، وإنما أيضا يرجع إلى غيره ليزداد يقينا.
والقول برجوع الإمام إلى قول المتمين به هو قول مالك وأحمد، وقد نص الفقهاء على أنه لو سبح به اثنان لزمه الرجوع اثنان من المصلين، فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع، لأن من الناس من يشوش على الإمام، والإمام هو على يقين بأنه لم يسهو في صلاته فلا يرجع ولو كثر العدد. هذا قول لبعض العلم. القول الثاني هو القول الراجح، أنه إن سبح به واحد وغلب على ظنه صدق هذا الواحد أخذ بقوله. لو واحد قال سبحان الله والإمام شك وغلب على ظن الإمام أن هذا صادق خلفه، يأخذ بقول هذا الواحد على القول بجواز البناء على غلبة الظن، لأنه خبر ديني يقبل فيه خبر واحد ثقة كوقت الصلاة، طهارة الماء ونجاسته. هذا قول أبي حنيفة وإسحاق، وهو وجه في مذهب الحنابلة وهو الراجح. المسألة الثالثة في الحديث، حديث دليل على أن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، بعد السلام فيكبر عند السجود والرفع منه ثم يسلم بعدهما. أما التشهد ففيه خلاف كما سيأتي، فلا يسقط التشهد الثاني. مسألة الرابعة، حديث دليل على أن الأفعال الكثيرة والأقوال التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تحرك وتكلم وترك استقبال قبلة وأمسك بهذا الجذع وهذه الخشبة، هذا كلام وأفعال كثيرة وهي أثناء الصلاة، لكن الكلام يدور حول مصلحة الصلاة. فهذه الأفعال الكثيرة إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة، لا تبطل الصلاة، بل ينبني بعضها على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بنى الركعة الثالثة والركعة الرابعة على الركعتين الأوليين، رغم ما حصل بين هذه الركعات الأربع من كلام وسهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في حديث عمران في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فدخل الحجرة، دخل الحجرة ليس فقط أمسك بالخشبة أو بالجذع، تحرك ودخل حجرته صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية عند الإمام مسلم حديث 574. قال الحافظ ابن رجب، هذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نص، لمن سلم عن نص، ذكره في فتح الباري في المجلة التاسع 408. الحافظ ابن رجب له شرح لصحيح البخاري اسمه فتح الباري، ذكره في المجلد التاسع 408. هذه المسألة الرابعة، إذا تحرك الإمام أو خرج من المسجد وهو قريب ونبه إلى ذلك يرجع إلى مكانه ويرجع الناس إلى مكانهم ويكمل صلاته. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.